Please. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى والتوقي على المخاطر والتهالك واستعمال الأسباب الواقية، فائدتها في طول العمر ظاهرة، والإلقاء بالنفس إلى التهلكة أو التهلكة وسلوك المخاطر، وكل أمر فيه خطر سبب ظاهر للهلاك، والأمثلة في هذا كثيرة. ولا شك أن من أسباب طول العمر الاعتراض عن المخاطر، والأسباب التي تهلك الإنسان وتكون سببا في موته، كأن يكون والعياذ بالله يأكل السم، أو أنه يريد أن يجتاح طريقا يكون فيه قطاع الطرق السفاكين للدماء، فإن هذا لا شك أنه من أعظم أسباب قصر العمر. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. فالإنسان لا يجوز له أن يدخل نفسه في ورطات ومخاطر ربما تكون سببا في هلاكه والعياذ بالله. فالتوقي إذن عن مثل هذه الأشياء والتحرز منها، كذلك الأمراض الخطيرة وما كان من هذا الباب، فالحريص على نفسه وعلى صحته هو الذي يبتعد من هذه الأمور ويتجنب عن كل ما يضر صحته، لتكون حياته حياة طيبة، وما يقدره الله بعد ذلك فإنه لا شك أنه يكون. ولكن على كل أحد أن يجتنب عن كل ما يضر صحته ويكون ربما سببا في إمراض جسده. ومن أعظم أسباب التي تضر في صحة الجسد كثرة الأكل، كما يقول ابن القيم رحمه الله، فإن كثرة الأكل من أعظم الأشياء التي تهضم الجسم وتكون عدوا له، لا سيما إذا كان الطعام تنوعا، حيث أنه يأكل في الجلسة الواحدة أطعمة متنوعة، فإن الجسد لا يتحمل والمعدة كذلك لا تتحمل، فيكون هذا سبب والعياذ بالله في كذلك في إمراض جسده، وكذلك أيضا هذا يضر صحته. ولذلك الأوائل مع ما عندهم من القلة في تلك الأزمنة كانت صحتهم عجيبة. لما؟ لأن هذه القلة من أسباب الصحة، هذا حق. ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الآن ترون لما كثرت النعم ووجد ربما في البيت الواحد ما يوجد، كثرت الأمراض والعياذ بالله، احتاج الناس إلى مستشفيات. ربما قبل 100 سنة في البلد الواحد كله ما يوجد إلا مستشفى واثنان في البلد كله، وإذا تريد أن تزور ذلك المستشفى ربما ما تجد فيه إلا أناسا قليلين. بسبب أن أكلهم كان نظيفا وقليلا ما كان كثيرا. اترك عما يكون فيه الآن في هذه الأزمة من الأكلات التي هي والعياذ بالله هي ضرر، ضرر على الجسد قبل أن تنفعه، لكن كما يقال ابتلينا، ما 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 الإنسان ما له حيلة، لم يكن لأسنة مركبه فما حيلة مضر إلا ركوبها. يذكرون عن بعضهم، عن بعض من في بلاد الخليج، أنه قال قبل ربما البيت الذي فيه تمر كيلو تمر كيلو تمر، كان الناس يرون أنه إلى الغاية في الغنى، فلان عنده تمر في البيت هذا غني. أما الآن قال في البيت تمر دقيق وروز وكذا من المأكولات المتنوعة، ويخرج إلى الشارع مظاهرات ما في البيت شيء، أو نحتاج لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وجميع الأطعمة المتنوعة موجودة. والله يخبرني بعض الكبار الذين عمرهم نحو 70 سنة أو 80 سنة، قال والله أذكر أن في محافظة كبيرة من اليمن وهي من أكبر المحافظات ومن أغنى المحافظات، قال والله ما كان يوجد روزا واحدا، بل ما هو الروز، قال ما كان يوجد خبزا إلا في السنة مرة نسافر لأجل ذلك الخبز، لأجل أن نطعم خبز، قال نسافر مسافة كذا لأجل أن نذهب إلى بلد الفلانية فنأكل خبزة واحدة ما نجدها في بلداننا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتوقع المخاطر والتهالك واستعمال أسباب الواقع فائدتها في طول عمر ظاهرة، وللقاء بالنفس للتهلك وسلوك المخاطر، وكل أمر فيه خطر سبب الظاهر الهلاك، والأمثلة في هذا كثير. أعظم الأشياء ما يشتكون منها الشيخ وغير ما يشتكون الشيخ وغيره أصحاب السرعة، هذا يقان هلاك على النفس أولا قبل كل شيء. ولذلك يفتي كثير من أهل العلم من أهل المملكة وغيرهم أن من تجاوز حد السرعة المحددة في الدول أن هذا قاتل نفسه العياذ بالله. إذا تجاوز هذا الحد مثل 100 للسيارات 110 أو 120 تجاوز هذا الحد، هذا يعتبر قاتل نفسه، هذا يعتبر قاتل نفسه، وربما والعياذ بالله يعذب بذلك الذي قتل نفسه نعوذ بالله. هذا حديد يا أخي، حديد ما هي سهلة. أما الذي يمشي بالسيكل هذا مجنون، يعني يمشي مشيا سريعا، أخي على أي أساس تمشي؟ هذه الله أعلم كم هي سنتي طولها، مجرد أن تأتيك حجر لا شيء خلاص توكلت على الله، وأنت الذي بعد ذلك ذهبت. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأسباب المادية، العاقل الذي يحرص على نفسه، على سلامة نفسه أولا ثم على سلامة غيره، ما يكون يا أخوان ضرا على المجتمع، تبه أن تكون لا سيما على المجتمع المسلم، هذا يا والعياذ بالله ربما يعتبر من الشقاء أن تكون ضررا على مسلم، كيف على مجتمع مسلم؟ فالذي يسلك هذا هذا ضرر على المجتمع، مثل هذا لو فيه دول أو لو فيه دول مثل هذا ينبغي حبسه، لأنه ضرر، ضرر على المجتمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: من الأسباب المادية في حصول الرزق وسعته استعمال المكاسب النافعة، وهي كثيرة متنوعة، كل أحد يناسب له منها ما يوافقه ويحسنه أو يحسنه، يحسنه حيث يكون ذلك الكسب يحسنه أو المهارة ويليق بحاله، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. فيدخل في هذا العمل جميع الأسباب النافعة، سواء كانت الأسباب المعنوية أو الحسية أو الأسباب الحسية، ومن كان يجد ما يكفيه فلا شك أن الإقبال على عبادة الله أولى له. أما الذي يكون عليه يعني كما يقال من الواجبات ما أوجب الله عز وجل أن يقوم به، ما يجوز له أن يكتفي بالأسباب المعنوية فهذا غلط، فلا بد أن يأتي الأسباب الحسية وإلا لكان آثما. فالذي مثلا عليه أسر أو مثلا أبوه مات أو مثلا عليه ما أوجب الله مثل النفقات، أن يقول لا أنا أكتفي بالأسباب المعنوية سواء كان العبادات الصلاة أو طلب العلم أو شيء من ذلك وأترك أهلي هكذا أضيعهم، لا شك أن هذا ما يجوز، هذا آثم، هذا آثم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك قوله يا أيها الذي، لكن من أتى بالأسباب الحسية ثم لم يجد شيئا ما عليه شيء، إحنا رجل فتح بقالة وما وجد شيئا، لما أحد اشترى منه اليوم الثاني والثالث، هذا ما نقول أنه آثم، هذا قدر الله، هو بذل ما عليه من الأسباب، بعد ذلك ما جاء شيء، ما عليه شيء، ما يقال هذا آثم، ما يقال هذا آثم، وإنما يقال آثم من لم يأتي بالأسباب الحسية واكتفى بالأسباب المعنوية. قال وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض إلى غير ذلك من الآيات، هذه أوامر حث على العمل وعلى الكسب. قال وكل هذه الأمور تابعة لقضاء الله وقدره كما أشرنا إليه، فإن الله قدر الأمور بأسبابها والأسباب المسببة من قضاء الله وقدره، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها، رقى نسترقيها وأدوية نتداوى بها وتقى نتقيها، هل ترد من قضاء الله وقدره شيئا؟ قال هي من قضاء الله وقدره، حديث ضعيف كما تقدم لكن المعنى صحيح. وكذلك الأدعية المتنوعة سبب كسب كبير لحصول المطلوب والسلام من المرهوب، وقد أمر الله بالدعاء ووعد بالإجابة، والدعاء نفسه والإجابة عليها، والدعاء نفسه والإجابة كلها داخلة في القضاء والقدر، وهذه من المسائل المهمة التي يستشكلها كثير من الناس، بعضهم يقول الدعاء ماذا، ما فائدة الدعاء؟ لذلك ألف بعضهم بعض الأئمة بعض الرسائل في بيان فائدة الدعاء، فائدة الدعاء، وأنه هما ورد في أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، والمراد بذلك وأنه ليس معناه أن ما قضاه وقدره ذلك يذهب، لا، فما قدره الله وقضاه فهو كائن، كانت قد رفعت الأقلام جفت الصحف، ولكن الدعاء سبب من الأسباب، فمن كتب له مسببا وكان سبب ذلك الدعاء فإنه لا شك أنه سيأتي بالدعاء. ولذلك كان بعض السلف يدعون ربهم حتى في قضية السعادة والشقاوة، وأن الله عز وجل إن كتب أنهم من والعياذ بالله الأشقياء أن يكتب أن يغير ذلك ويكتب في أهل السعادة. فعلى كل الدعاء كما أشرنا إليه كثيرا نكرره من أعظم الأسباب التي يحتاجه إليه الإنسان في أمور دوني في أمور دينه وفي أمور دنياه، في أمور دينه وفي أمور دنياه، فهو السلاح الأعظم الذي لا يوازيه السلاح. وهو أعظم ما يملكه المؤمن تجاه أعدائه، وهي لب العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وذلك لأن الداعي لا شك أنه لابد أن يكون في قلبه تعلق بالمدعو، فيكون قلبه متعلقا بالله سبحانه يدعو ربه ويرجوه ويخافه، لا شك أن هذه عبادة عظيمة. كيف وهي مع ذلك يعني ينتج منها صلاح العبد وفلاحه، والمفلح في الدنيا من سأل ربه إصلاح دينه ودنياه. ولهذا كان عليه السلام يقول اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاش وآخرتي التي فيها معادي. قال: وكذلك الأدعية المتنوعة سبب كبير لحصول المطلوب والسلام المرغوب، وقد أمر الله بالدعاء ووعد بالإجابة، والدعاء نفسه والإجابة كلها داخلة في القضاء والقدر. وقد جمع النعسان الأمر بالعمل بكل سبب نافع مع الاستعانة بالله عز وجل كما تقدم. هذه آخر فائدة وهي من أجمل الفوائد في هذا الكتاب، وتقدم شرح ذلك. كما ثبت في الصحيح مرفوعا: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فهذا أمر بالحرص على الأسباب النافعة في الدين والدنيا، في الأرزاق، في كل ما تحتاج إليه. فهذا أمر بالحرص على الأسباب النافعة في الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، لأن هذه الاستقامة. وذلك أن الانحراف من أحد أمور ثلاث: الانحراف هو الخلل الذي يكون في حياتك، ليس الانحراف فقط الدنيوي، يدخل فيه الدنيا والأخروي، أريد ليس الأخروي فقط، يدخل فيه الأخروي والدنيوي. الانحراف في الحياة يأتي من ثلاثة أمور، وهذه فائدة جميلة جدا. الأمر الأول أن لا يحرص على الأمور النافعة بل يكسل عنها، ربما يشتغل بضدها لا شك، يعني ربما ينام في بيته ويريد يأتي إليه الرزق وهو في بيته كسلان، ما يريد يعمل لا عملا دنيويا ولا عملا دينيا. لذلك نقل عن بعض الصحابة قل إني أكره السبهلل. السبهلل هو الذي ليس هو حول الدنيا ولا حول الدين، يعني ما هو صاحب عبادة وزهد معروف بكثرة عبادة قوام وصوام، لا ما هو حولها ولا حول الدنيا، ما هو رجل نشيط صاحب عمل، لا هكذا. لا شك أن رجل مبغوض. الإنسان كما قال عليه وسلم حمام حارث على ضعف الحديث، معنى ذلك أنه صاحب همام حارث، معنى أنه صاحب إرادة وعمل. حرث إنه ذكر الأجل عمل، ليس هو الحرث الزراعة فقط، إن المراد بذلك أن كل أحد الله جبل فيه إرادة وعمل، يريد فيعمل، هذا شيء جبله الله في الإنسان. أما هذا الكسلان الذي ربما ينام العياذ بالله من الفجر إلى الظهر، يقوم يأكل ثم ينام إلى العصر ثم في الليل يأنأ، يعني معناه يقول هذا ضيع حياته. حياته كم عسى كم تظن حياتك الآن؟ ما أنت من قوم عاد ولا من قوم ولاي، ربما 60 سنة. طيب يا أخوان، معناه ربما أفضل واحد الذي يقال أنه هجر النوم، هجر النوم ما ينام كثيرا، ينام في اليوم والليلة 8 ساعات. معناه الذي تأمل والذي ينام في اليوم والليلة 8 ساعات إذا وصل إلى 60 سنة فمعنى ذلك أنه 20 سنة نائم. تعرفون هذا؟ يعني إذا كان عمرك 60 سنة 20 سنة أنت على الفراش، تصور لا إله إلا الله، زد وقت الطعام وقت الحديث قل 20 سنة، ماذا يبقى له؟ ربما والله 20 ما تصفى، حتى 20 فقط ما تصفى. إذا لا تقتر بكثرة العمر وكذا، الإنسان لابد أن يكون دقيقا يحسب أوقاته. فكيف العياذ بالله الذي ينام من بعد العشاء مثلا إلى الفجر، كم ضيع أوقات؟ يعني هذا ضيع ربما أكثر من نصف عمره، لأن الليل بعض الأحيان قد يطول أكثر من النهار، نحن في هذا الوقت الآن. كيف هذا لو كان في النهار يستغل، لكن إذا كان في النهار قيل وقال، بعد العصر يذهب ويشرب الشاي، وبعد الفجر ينام، وبعد العصر ينظر من يتحدث معه، وبعد الظهر إذا تغدى تأخر في الغداء والقيل وقال وقيل، يعني نعوذ بالله ضيع عمره. نعمتان مغبون فيهما كثير، الصحة والفراغ، حديث ابن عباس رضي الله عنه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إما أن لا يحرص على الأمور النافعة بل يكسل عنها، وربما اشتغل بضدها. فالكسلان لا خير فيه. هناك رسالة جميلة للشيخ عبد الله بن نمح في الكسلان، في رسالة طيبة جدا، الكسل وأضراره. صاحب الكسل لا فيه فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يا أخوان في الأصل يعتبر مرض، لكن إن استجاب الإنسان له نعوذ بالله ترسخ في قلبه الكسل. الأصل هو مرض، كما يقول علماء النفس هي زيادة كما يقولون الرطوبة على اليبوسة، فالجسم يتكون من رطوبة يبوسة، فإذا زادت الرطوبة على اليبوسة انحاز الإنسان إلى الكسل إلى الخمول إلى هذه الأمور التي ربما نجد في بعض الأزمنة. فالإنسان يجتهد يبذل نفسه في ترك هذا، ويستخدم الأشياء التي تنشط الجسم فتساعد على يبوسه حتى يكون نشيطا. أما إذا واصل على هذا وخلاص استجاب لنفسه نام متى أراد نام متى أراد قام متى، إذن هذا ما بعد ذلك سيكون عياذ بالله الكسل التطبع سيكون طبعا له وما يستطيع بعد ذلك يعمل شيئا. انظروا أولاد الملوك أو أولاد مثلا كبير ما فيهم فائدة بسبب أنه كثر فيهم الكسل وأنه ما يحتاج ما يشغل ذهنا ولا عمل ما فيش فائدة مثل هذا، هذا حياته كما يقال ما فيها فائدة كبيرة إن لم يكن من أهل الطاعة. قال إما أن يحرص على الأمور النافعة بل يكسل عنها وربما يشتغل بضدها أو يشتغل بها، يعني هذه نصائح لأجل ربما تدرب على كثير من النفوس، أو يشتغل بها ولكن يتكل على حوله وقوته وينظر الأسباب ويعلق جميع قلبه بها ويقطع مسببه، وهذه الإشكال الثاني. بعضهم قد يعمل وله نشاط في العمل ولكنه ما يستعين بالله عز وجل وإن ينظر إلى هذه الأسباب، مثل ذلك الذي قال إنما أتيت على علم عندي لا إله حناها أنا الذي أتيت بهذا، أنا ما ينظر إلى القدر وأن الله هو الذي يعانه وأنه لولا الله هو الذي قدر له وقضاه وأنه لولا الله لما استطاع أن يتعصى عشان. يا أخي هذا العمل الذي تعمله ما الذي عانك عليه وربك؟ فلذلك كثير قد تجد مجتهدا طائعا ولكن المشكلة أنه ما يستعين بالله عز وجل في أفعاله يظن أنه هو كذا وأنه كذا، لا شك أن هذا مآله، ذلك الجهد ينقطع. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون، بل هذا وردت في بعض الحديث ما لم يكن بالله فإنه لا يستمر، لا بد أن ينقطع، أي ما لم يكن بإعانة من الله وإنما شيء بذله الإنسان من نفسه هذا ما يستمر، قوته إلى أين تصل؟ ما كان مستعينا بالله فإنه لا يدوم. فكيف إذا كان لا يكون لله؟ فما لم يكن لله ولا بالله فإنه لا يستمر ولا يدوم. إذن يحتاج الإنسان أولا أن يبذل لا يكون كسلا، يجد الصدق في العمل، يجد يترك الكسل يستعيذ بالله من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ثم كما تقدم معنا كثير يتضرع يجعل الأمور الله الذي قدره له وقد بذل الأسباب، أو لا يشتغل بالأسباب النافعة يزعم أنه متوكل على الله، فإن التوكل لا يكون إلا بعد العمل بالأسباب، هذا كما تقدم معنا كثيرا، التوكل عند أهل السنة لا يكون إلا بعد العمل بالأسباب. قال فهذا الحديث بين فيه نوع سلم الطرق النافعة للعباد، ولنقتصر على هذا فإنه يحصل به المقصود على شرح هذا الأبيات على هذه المنظومة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي والسعد، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، موافق الفراغ منه في 3 ربيع الأول سنة 1379 قال وتم نقله من خط المؤلف الفقير إلى مولاه محمد سليمان البستان في 1420. هذه نهاية شرح هذه المنظومة، منظومة التائية، شرح ذلك الإمام العلامة السعدي رحمه الله. ثم هنا بعض الملحقات هي مجرد فوائد يستطيع قراءه الإنسان لا سيما إذا فهم تلك المباحث العظيمة التي أخذناها في القدر. معك ميكروفون ثاني، أحد يقرأ لنا في ما يتعلق بالقصص، نقرأ القصص فقط حتى نستفيد منها عظة وعبر في الذين أخطأوا في باب القضاء والقدر كيف ضلوا، والذين أصابوا كيف نجاهم الله عز وجل من الفتن. أما بقية المباحث كل منكم يقرأه. ما هو موجود محمد؟ لا كل سيقرأ. وتستطيع تقرأ؟ بشكيب. وين طيب؟ تعال تعال شوف كيف اقرأ عند أيمن. سهلة ما فيها صعوبة، سهلة ما فيها صعوبة إن شاء الله أقرأ، ومن أشكل عليه بعض الأشياء بعد قراءته لا بأس أنه يسألني، لكن بعد أن يقرأ. نعم قرأ في القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم. قصص في القضاء والقدر. قد ذكرت في كتب الاعتقاد والتراجم كثير من القصص التي وقعت بين الناس حول مسألة القضاء والقدر، حول مسألة القضاء والقدر، وأحببت أن أنقل هنا بعض هذه القصص لأهمية هذا الموضوع وليتبين حيرة الناس قديما وحديثا في هذا الباب، لعل الله يوفق من قرأها أن يشكر الله على نعمه
على نعمة فهم هذه المسألة
التي والله من أعظم النعم على أهل السنة والجماعة، والله الهادي إلى الصراط المستقيم. القصة الأولى: وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد.
وهذه قصة جميلة ذكرها ابن المبارك كثير من أئمة السلف رضوان الله عليهم، وهذا ما يدل على أن الفطرة السليمة تقتضي الإيمان بالقضاء والقدر. فهذا جاء إليه على أساس أنه يظن عالم في حلقة، يظن أنه قال: ادعوا لي، مثل ما يقول العوام للمطاوعة كما يقال: ادعوا لنا، قال: ادعوا لي ناقتي سرقت. فذا قال: اللهم إنه سرقت وأنت ما أردت، يعني ما أردت أنها سرقت وقد سرقت. قال: يا هذا لا لي حاجة في دعائي، كيف بالله عليك، هو ما أراد أن تسرق فسرقت، معناه أنه حصل خلاف إيش؟ ما أراده، ما هو المتصرف في الكون، ما أراد أن تسرق وقد سرقت. طيب الآن لو دعوت ربك فأراد أن ترد، من أين لي أنها سترد؟ لأن الأمور ما هي من تصرفاتي، ما هي في ملكي، خلاف ذلك الله ما أريد دعاءك. هذه فائدة جميلة. نعم.
القصة الثانية: وقعت مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الأسفاريني والقاضي عبد الجبار المعتزلي. قال عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ مجيبا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي ما ساء؟ فقال الأستاذ: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبار.
أبو إسحاق الإسفرايني من أئمة الأشاعرة، وهو رجل موقر معظم عند جميع الطوائف، وإذا رأيت قال الأستاذ فالمراد بهذا الرجل في كثير من كتب السلف رضوان الله عليهم، أعني كتب المتقدمين لأنه متقدم جدا، ولا سيما يكثر كلامه في أصول الفقه، يقولون عنه كثير، يقول قال الأستاذ، فالمراد بهذا الرجل، كان رجلا عظيما ذا هيبة. والقاضي عبد الجبار تقدم معنا معتزلي من أئمة المعتزلة، التقيا فكل يريد أن يطرح عقيدته بأسلوب فيه شيء من اللغز. يقول عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. أنت لما تسمع عن هذا تقول: هذا كلام طيب أليس كذلك؟ قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء، تقولون على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل منزه عن الفحشاء، ويريد بذلك أحسنت أن الله ما شاء الكفريات والمعاصي ولا هو الذي خلقها، بل هو متنزه عن هذه المعاصي والفحشاء هذه، فالله متنزه عنها، معناه أنه ما شاء ولا خلقها، هذا مقصوده. فإذا سبحانه من تنزه عن الفحشاء، ففطن الأستاذ ذلك الإمام فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، ورد على هذا لأن ذاك قول لما يقول تنبع تريد أن الكفريات والمعاصي ما هي إيش بقدر الله، فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، يعني الأمور كلها بقضاء القدر، فأي شيء يقع في الكون كان بمشيئة الله، وأي شيء يقع في الكون كان بخلق الله بقضاء الله وقدره. فقال عبد الجبار لما رأى أنه فطن له قال أفيشاء ربنا أن يعصى، قال أفيشاء ربنا أن يعصى، يعني أنا كيف تقول أن الله عز وجل هو الذي أراد وقوع الكفريات والمعاصي، معناه أنه يريد أن يعصى؟ فقال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ هذا كما يقال إلزام بعد إلزام، نحن نقول كما تقدم معنا هذه مشيئة كونية، والله عز وجل لا يريد ذلك إرادة دينية شرعية، ما لا يحب ذلك، لكن أراد ذلك كونا لما ترتب عليه من الحكم والمصالح، فتقدم على الكلام على ذلك. لكن الأستاذ غلب عليه أو غير القضية فقال أيعصى ربنا قهرا، معناه أن أحد يعصي الرب سبحانه والله ما يريده غصبا، هو معناه أنه يكون ويعصي والله عز وجل ما يريد ذلك. فقال عبد الجبار غير القضية، فقال أرأيت إيمان عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ هذا قضية وجوب الإصلاح، تنبه وجوب الأصلح. يقول يعني كيف الله عز وجل لو قدر علي أن أكون كافرا كما ذاك كما قال ذاك، ومنعني أن أكون متديا إذا كان الأمر بإرادتي، لا طيب الآن أحسن إلي أم أساء؟ تقدم معنا أن الهداية هذا من قضية إيش؟ الإمداد. انظر ماذا قال هذا الذكي، يشير تلك القضية، قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو لك رحمتي من يشاء. واضح، حنا هو منعك هداية، الهداية له، هذه هداية له، وما كان لازم علي أن يهدي الجميع، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، لكن ما كان لازم علي. فإذا أنت تقول الآن الله ظلمني، كيف ظلمك؟ أخذ منك ماذا؟ أخذ منك ما هو حق لك، ولا منعك ما كان له حق، وهو يفعل ما يشاء ويعطي من يشاء؟ فلا شك إذن فانقطع عبد الجبر. بعد ذلك ماذا يقول؟ نعم،
القصة الثالثة. كان أبو إسحاق الإسفرايني الأشعري يجالس صاحب ابن عباد المعتزلي، وكان بينهما صحبة وصداقة، وكانوا يتناقشون في مسألة القدر كثيرا. وفي يوم من الأيام كان الصاحب ابن عباد في حديقة منزله ومعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفاريني، فقطع الصاحب ابن عباد ثمرة من إحدى الشجر يريد التندر بعقيدة الأشعرية، فقال لأبي إسحاق يا أبا إسحاق من قطع الثمرة؟ فقال الذي يستطيع أن يعيدها.
يعني التندر معناه الندرة من باب الأطراف، يتبع يعني كما يسمون الآن طريفة، معناه أراد أن يمزح بالعقيدة الأشعرية قطع. قال من قطع الثمرة هذا؟ إن شاء الله تفهمون يا أخوة، حتى شرح هذا عقيدة الأشعرية أنه لا فاعل إلا من؟ إلا الله. فذلك كله أن العبد ما له قدرة أصلا، الله الذي، فلذلك قطع. قال من قطع الآن؟ من الذي قطع هذا؟ بعد هذا والأستاذ ذكي يعرف إيش المقصود، فقال الذي يستطيع أن يعيدها. لماذا يا أخوان؟ لأنه يعلم أن مذهب القدرية العبد استقلال في أفعاله كذلك، فلذلك القادر عنده هو الذي يقدر على الضدين، على فعل المعاصي على إيش؟ وعلى طاعة، على الضدين، على يفعل هذا يفعل هذا. فقال إذن القادر عندكم على من؟ لماذا؟ إذن أنت قطعت هذا ليس كذلك، هل تستطيع أن تعيدها وتكون كما كانت؟ لا. إذن قال الذي قطعها، قالوا الذي يستطيع أن يعيدها. هذا كان من هذا النوع رحمه الله وأشعري. نعم.
ومما وقع بينهما أيضا أن الصاحب ابن عباد كان على مائدته يأكل ومعه الأستاذ الإسفرايني، فتقصد الصاحب ابن عباد شيئا بجانب الإسفرايني من الطعام فأخذه، فقال: يا أستاذ، من الذي أكل؟ ففي هذه الأثناء شرق بأكله، أي غص بأكله. فقال له الإسفرايني: من الذي غص؟
نعم، اقرأ
القصة.
ترون حتى كثير في الصغر في المدارس كان أكثر ترى حول ما كلام الذي يدور بين الطلاب بين الأولاد حول القضاء والقدر، فإذا جلس يقول له كيف حصل ذا، كيف حصل وذا، كيف يكون، ترى أكثر من مثل هذا المسائل في باب القضاء والقدر. لذلك الإنسان يحتاج أن يعتني بهذا الباب عناية عظيمة، حتى الملاحدة من الغرب ومن أولئك الذين عياذ بالله أخذوا كلام الملاحدة، ترى أكثر كلامهم في طعن الإسلام في قضايا القضاء والقدر. نعم.
القصة الرابعة عن عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان. فقال: ما أراد الشيطان؟ قال هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما.
نعم.
القصة الخامسة من القصص التي حصلت للجبرية، قصص تبين مدى خطورة هذا المذهب وأن فيه تبرير للمعاصي ومما حصل من ذلك. صعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بجاريته، فنزل وأخذهما ليعاقبهما. فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال: لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي، أو لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول: القضاء والقدر. فقال: يا عدوة الله، أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أو تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس؟ فتنبه ورمى بالسوط من يده واعتذر إليها وقال: لولاك لضللت. ورأى آخر رجلا آخر يفجر بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره. فقال: الخيرة فيما قضى الله. فلقب بالخيرة فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب. القصة الخامسة من القصص، قصص تبين تجرؤ الجبرية على الله تعالى. ومن ذلك: بلغ بعض هؤلاء أن عليا مر بقتل النهروان فقال: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقيل: من غرهم؟ فقال: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والأماني فقال: هذا القائل كان علي قدريا، وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد.
نعوذ بالله أمر مثل هذا التجرؤ.
واجتمع
ذكر شيخ الإسلام في الحموية في أظن أواخر الحموية أن بعضهم قال: ثلاثة من الأنبياء من جبرية، قال: ثلاثة من الأنبياء كانوا قدري، قال: موسى كان قدري، قال: موسى كان قدريا لأنه حاج أباه آدم، قال: هذا قدري. ومحمد كان قدريا أيضا، ومن النبي آخر ذكروا قالوا أيضا كان قدريا. نعوذ بالله. نعم.
واجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. فقال: كان الهدهد قدريا، أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ قال: نعم، قضى عليه في السر ما منعه في العلانية، ولعنه عليه. قال له: فما معنى قوله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر إذا كان هو الذي منعهم؟ قال: استهزاء بهم. قال فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ قال قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه، بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس للآية معنى. وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله، فقال إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه، فقال إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلا لسجد ولكن منع، وأخذ يقيم عذره. فقال بعض الحاضرين تبا لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟ وقيل لبعض هؤلاء أليس الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده وما أفسدنا غيره.
هذه كفريات يا أخوان، سبب انظر العقيدة السيئة إلى أين يعني تودي الإنسان، نعوذ بالله. نعم.
وقال بعضهم وقد ذكر له ما يخاف من إفساده، فقال لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال هو والله منعه، ولو قال إبليس ذلك لكان صادقا، وقد أخطأ إبليس الحجة، ولو كان حاضرا لقلت له أنت منعته.
ولو كنت حاضرا. لا إله إلا الله، لا إله. نعوذ بالله، نعوذ بالكفرية، نعوذ بالكفرية.
وسمع بعض هؤلاء قارئا يقرأ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فقال ليس من هذا شيء بل أضلهم وأعماهم. قالوا فما معنى الآية؟ قال مخرقة يمخرق بها، أو مخرقة يمخرق بها. وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال كنت أصلح بين قوم، فقيل له وأصلحت بينهم؟ قال أصلحت إن لم يفسد الله. فقيل له بؤسا لك، أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟
يعني يقول أنا أصلحت بين الجماعة لكن أخاف. سبحان الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله.
قال ابن القيم عليه رحمة الله فيقال الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا، الذين ما قدروا الله حق قدره، ولا عرفوه حق معرفته، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا نزهوه عما لا يليق به، وبغضوه إلى عباده، وبغضوهم إليه سبحانه، وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم. وهؤلاء خصماء الله حقا، الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة أين خصماء الله؟ فيؤمر بهم إلى النار. قال شيخ الإسلام تيمية في تائيته ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما روا به للشريعة.
قال شيخ الإسلام في الحموية ثلاثة الأنبياء مشبهة موسى باسم محمد، في كلام في ذهن أنه قال قدرية إن لم يكن في الحموية، ربما في موطن آخر، لكن قد قالوا ثلاثة من الأنبياء قدرية منهم موسى عليه السلام محمد. قال ابن القيم هذه فائدة جميلة، قال ابن القيم في الداء والدواء وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب، هذا الذي ندني حوله، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. هذا حق، هذا حق، والله جرمناه ما في مثل الدعاء. ربما تقول بعض الأشياء هذه ملكتي تدعو وإذا هي سبحان الله انفرجت سريع، لكن تبي لا تقول. هنا بعض الناس انظروا يخطأ، يدعو ربه فمن كرم الرب تفرج، فيقول والله قد كان سهلا، أنا الذي هذا يا أخوان غلط، هذه عقيدة سيئة. يقول كان سهلا، أنا الذي هممت، أنا الذي جعلت القضية، لا هذا غلط، الله هو الذي يسر لك. ولا والله ربما كانت كبيرة عليه، تسند الأمر إلى الرب، ما هو تقول بعد ذلك هي كدخانة سهلة، أنا الذي تخيلت أن مسألة كبيرة، موضوع ما هو بذلك، لا إله إلا الله. بعد أن يسر الله لك وسهل الله لك تقابله بهذا بدل الشكر. قال: وتخبرنا أسباب تنشطنا في العبادة وطلب العلم. العرب يقولون البخيل لا يتحدث عن الكرم، والجبان لا يتحدث عن الشجاعة، قال: نرجو أن تكمل بقية المباحث. سهلة يا أخوان، يقرأ، ما يحتاج مثل هذا، إن شاء الله يقرأ. من حيث الأصول وأهم المسائل القدر أخذنا، حتى أعتقد أن لو الآن ذهب أحدكم يقرأ الطحاوية، أصعب المسائل ترى في الطحاوية مسائل قضاء القدر، يفهمه فهما واضحا جليا، ما أظن تشكل عليه حتى نقطة واحدة. لكن من كان يراجع ويفهم فهما صحيحا على ما تقدم، ما أعتقد أنه يشكل عليه شيئا. وإذا تريدون نجرب غدا نقرأ مباحث الطحاوية في القدر، تريدون هذا ما سيشكل عليكم شيئا إن شاء الله. قال: هل هناك درس غدا؟ الله أعلم. قال: هل كتب في اللوح المحفوظ كلما أوكى إلى قيام الساعة فقط؟ الله أعلم. قال: متى يقبل الطالب على البحث والمطالعة وما هي المهلة لذلك؟ الله أعلم. قال: مثال الثالث قضية الجبري، واقع حقيقة أم أنه باب الحكاية؟ الله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.